بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر للجميع هذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا لعباده وأن يجعله معينا لهم على الخير ومواصلة هذه الطريق التي أكرمهم ربنا عز وجل بها، نصائح العلماء وتوجيهات أهل العلم وإرشادات الناصحين لها أثر على القلوب، والواجب على المسلمين والواجب على أهل السنة والواجب على طلاب العلم أن يتقبلوا هذه النصائح بالفرحة وبالحرص على العمل بها وبالحرص على تصديرها للآخرين. فنحن عباد الله نأمن على أنفسنا من الضلال والزيغ ومن الانحراف والبعد ما إن تمسكنا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلف هذه الأمة. فالله عز وجل ضمن لنا الحفظ وضمن لنا الثبات وضمن لنا البعد عن أسباب الزيغ والانحراف ما دمنا متمسكين بكتاب الله وبسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه سلف هذه الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد الأمة أولها وآخرها إلى أن يعبوا على هذا الخير وإلى أن يتمسكوا بهذا الهدى والنور، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما ترك خيرا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه وحثنا عليه ورغبنا فيه، ما ترك شرا يباعدنا عن الله سبحانه وتعالى وعن جنته إلا وحذرنا منه. ذكر لنا ما سيكون في آخر الزمان، ثم أرشد إلى الدواء النافع وإلى الدواء الناجع: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن ابتعد عن طريق السلف الصالح سواء كان في أمر العقيدة أو في أمر العبادة أو في أمر المعاملة أو الدعوة أو الأخلاق أو الآداب أو السلوك، فإن له نصيب من قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ليس بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فعلينا عباد الله أن نسلك مسالك النجاة. قال الزهري رحمه الله تعالى: كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاة، الاعتصام بالسنة هو النجاة. وهكذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فلنحرص إخواني في الله على لزوم الكتاب والسنة وعلى إجراء الكتاب والسنة على أنفسنا وفي جميع شؤوننا في جميع حركاتنا وسكناتنا على جميع أقوالنا وأفعالنا ما نصدر إلا من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. والكتاب والسنة يدعوان إلى لزوم غرز العلماء وإلى الالتفاف حول العلماء وإلى الرجوع إلى أهل العلم الراسخين الناصحين. فربنا تبارك وتعالى أخبرنا في كتاب الكريم أن هذه الأمة لا تزال بخير ما رجعت إلى علمائها إذا استجدت المستجدات ونزلت المصاعب والنكبات، فإن الرجوع إلى حملة هذا العلم الشرعي يؤمن الأمة من الفتنة ويحفظهم من الزيغ والانحراف، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمة متما بعدت عن علمائها فإنها تقع والعياذ بالله في الضلال والزيغ، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تحصل البدع والخرافات وتعم الظلمات في مجتمعات المسلمين متى ما هرول المسلمون خلف الأدعياء خلف أهل الشرق والغرب، لكن متى ما تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولزموا غرز العلماء، لزموا غرز الأكابر الذين أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بحصول البركة معهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، أهل الرزانة وأهل التجربة وأهل التقى والزهد، أهل الورع، أهل التمييز بين المصالح والمفاسد، بين المنافع والمضار، بين الصواب والخطأ، بين الضلال والهدى، بين الغي والرشاد، بين الحلال والحرام، بين الغث والسمين. هذه أوصاف الراسخين، هذه أوصاف العلماء الربانيين الذين شابت لحاهم وأفنوا أعمارهم وطالت مدتهم وهم في العلم والتعليم وفي التوجيه والإرشاد والدعوة إلى هذا الخير الذي أكرمهم ربنا عز وجل به. فلهذا إخواني في الله يحرص أعداؤنا على تشكيك المسلمين في علمائهم حتى يصير المسلمون أتباع كل ناعق. ما أكثر الأوصاف الكاذبة التي يتهم بها علماؤنا الأفاضل، يقال في الواحد منهم بأنه متشدد، ويقال بأنه عميل، ويقال بأنه لاهث خلف الدنيا، ويقال بأنه جاسوس للحكومات أو لغير ذلك، يقال بأنه غال في دينه. أوصاف قبيحة وذميمة بغرض تنفير المسلمين عن هؤلاء العلماء الذين بلزوم غرزهم والالتفاف حولهم ومعرفة قدرهم ومكانتهم واحترامهم تأمن الأمة على نفسها من كثير من المخاطر. فعلينا إخواني في الله أن نعرف هذه المعاني وأن نستمر على هذا الخير الذي وفقنا الله عز وجل إليه، وأن نسير على هذه الدعوة التي أكرمنا الله بها، وأن نحرص على المحافظة عليها. رأس مالنا وأعظم ما نملكه هي دعوتنا المباركة التي أكرمنا الله عز وجل بها، لا بحول منا ولا قوة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي هدى وهو الذي وفق وهو الذي أكرم وهو الذي تمنن على من شاء من عباده. فعلينا أن نحرص على المحافظة عليها. والمحافظة على هذه الدعوة لا يكون إلا بحرص الجميع على التمسك بالأصل الأصيل، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ما الذي يحفظ على المسلمين الأخوة بينهم؟ ما الذي يبقي المودة فيما بينهم؟ ما الذي يجمع بين قلوبهم؟ إنه دين الله عز وجل، إنها العقيدة الصحيحة، إنها العبادة المستقاة من الكتاب والسنة، إنه المنهج السليم المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى قول الله عز وجل وهو يقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لا يجمع القلوب دنيا منقضية، لا يجمع بين القلوب ويوحدها حطام فان، بل المحبة في الله وتحقيق الإيمان بالله وإخلاص الدين لله عز وجل والتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالواجب علينا إخواني في الله، وقد أكرمنا الله بهذا الخير، أن نتعاون على تثبيته فيما بيننا، وأن نتعاون على تبليغه غيرنا، وأن نتعاون على تصديره إلى المشارق والمغارب. حرام إخواني في الله أن يكون الله عز وجل أكرمنا بهذا الهدى ثم يعني نتقاعس عن نقله إلى الآخرين، ولا نستطيع أن ننقل هذا الخير إلى الآخرين إلا إذا كنا متعاونين متآزرين متحاببين فيما بيننا. شأن المؤمنين أنهم يتعاونون على البر والتقوى، وأنهم يترابطون فيما بينهم برابطة الإسلام والسنة. متى ما جمعنا شملنا ووحدنا كلمتنا واجتمعنا على الحق المبين، فإنه لن يقف أمام هذه الدعوة المباركة أي عدو إلا وسقط وانهزم. لكن إذا دبت الفوضى وعم الخلاف وحصل التنازع، فإن هذا من أعظم أسباب الفشل، والله حذرنا من ذلك فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا فتفشلوا، إذن التنازع من ثماره الفشل، وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم، بخلاف ما إذا تعاوننا على البر والتقوى وتآخينا في الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وأعمارنا ودعوتنا وعلمنا. فالواجب على جميع أهل السنة أن يحرصوا على توحيد كلمتهم، وعلى رص صفوفهم، وعلى لم شملهم، وعلى إصلاح ذات بينهم. هذا هو الواجب على أهل السنة: نصلح بين الزوجين، ونصلح بين الجارين، ونصلح بين الأخوين، ونصلح بين الفئتين اللتين على دعوة واحدة. لكن الشيطان الرجيم حسدنا على هذا الخير، لكن أعداءنا من اليهود والنصارى يحسدوننا على هذا الخير. فالشيطان حريص غاية الحرص على تمزيق الكلمة وعلى تشتيت الشمل. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل كما في مسلم من حديث جابر: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. انقطع أمل الشيطان إلى التحريش بين المسلمين. وهكذا أعداؤنا من اليهود والنصارى، والوقت ضيق والكلام كثير، لكن خلاصته أن الشيطان يحرص على التفريق، والله يدعو إلى ماذا؟ إلى الإصلاح. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فعلى جميع أهل السنة أن يحرصوا في المدن، وأن يحرصوا في القرى، وأن يحرصوا في جميع أماكنهم على أن يجمعوا كلمة أهل السنة على الحق، وأن يغضوا الطرف عن زلات أو عن يعني اعتداء غيرهم عليهم يتواضع الإنسان لله سبحانه وتعالى ويصبر لله ومن أجل هذه الدعوة المباركة والله مع الصابرين. فالذي ننصح به أنفسنا وإخواننا أن يحرصوا على تقريب الأمور, ولا يعني ذلك أن نتنازل عن شيء من ديننا, لكن نتواضع لله ونحرص على السداد ونحرص على التقريب, ولا نسمح في أوساطنا بما يسمى بالشوشرة وبالكلام وبالخوض وبالطعن في أعراض العلماء, فهذا مما يفرح به الأعداء, هذا مما يفرح به الأعداء. لا نسمح أبدا في مجالسنا بالطعون في أهل العلم الذين لهم قدم صدق والذين لهم جهاد في نصرة هذه الدعوة والذين لهم جهود في تبليغ هذا الخير إلى الآخرين. فلنحرص إخواني في الله ولنحرص أيها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على أننا نسد جميع الثغرات التي منها يتسلل الشيطان الرجيم إلى إخواننا وإلى دعوتنا, ومنها يتسلل الشيطان إلى تفريق كلمتنا. نحن والله لا نخاف على ديننا وعلى دعوتنا, إنما الخوف على من؟ على أنفسنا. فالله تكفل بحفظ هذا الدين, إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون, لكن الخوف أن يفرط المتمسكون بهذا الخير بما أوجب الله عز وجل عليهم التمسك به, لأن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نحن لا شيء إذا تخلينا عن هذا الخير الذي أكرمنا الله به. فالنصيحة أن نحافظ على هذه الدعوة بلزوم طاعة الله, أن نحافظ على هذه الدعوة بلزوم طريقة سلف هذه الأمة, نحافظ على هذه الدعوة بتعميق أواصر الأخوة فيما بيننا. لا يستهان بالخلاف ولا يستهان بالفرقة, فإنها من أعظم الأسباب في حصول الفشل والهزيمة, لكن متى ما تعاون الإخوة الذين وفقهم الله إلى هذا المنهج على هذا الخير فإنهم بإذن الله يصلون إلى كل قرية ويصلون إلى كل مدينة ويقبل الناس على دين الله أفواجا. هذه الدعوة المباركة لو وجدت من يحسن تبليغها لاخترقت القلوب اختراقا عظيما. فعلينا إخواني في الله أن نصغي لما يرشدنا إليه علماؤنا, وأن نلزم غرزهم وأن نلتف حولهم وأن لا نبالغ فيهم. ليست دعوة أهل السنة دعوة إلى تقليد العلماء أو إلى رفع العلماء فوق منزلتهم, هذا لا يجوز. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم, والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. لا يجوز الغلو في نبي هذه الأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, ولا يجوز الغلو في من هو يعتبر من أتباعه والسائرين على طريقته. إذا كنا لا يجوز لنا أن نغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام, فكيف بالغلو في أتباعه عليه الصلاة والسلام؟ فدعوة أهل السنة فيها المحاربة للتميع والتساهل والتفريط والإقبال على المعاصي والذنوب, وأيضا دعوة تحثنا على لزوم الوسطية التي وصف الله عز وجل بها أهل الإسلام, وكذلك جعلناكم أمة وسطا, وهي طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا إفراط ولا تفريط, لا غلو ولا جفاء, لا تساهل ولا تشدد, بل نسير على ما سار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. العالم لا يجوز أن يتابع في الزلة والخطأ أو في الاجتهاد الذي هو بين الأجر والأجرين, بل يطاع ويتبع العالم فيما وافق الصواب والحق. أما أن يتخذ من اجتهادات بعض العلماء عكازا للوصول إلى المآرب للوصول إلى الأغراض, هذه جريمة يسأل عنها من يفعل ذلك. علينا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نحافظ على دعوتنا, ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا جميعا ظاهرا وباطنا سرا وعلانية. وإن شاء الله يتكلم أخونا الشيخ عبد الله بن مرعي حفظه الله بكلمة ختامية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فشيئا يسيرا نختم به هذا المجلس، أسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلس رحمة وبركة على الحاضرين جميعا وعلى جميع المسلمين وأهل السنة على وجه الخصوص. فسمعنا نصائح علمائنا ومشايخنا، وهكذا كذلك نصائح إخواننا والشيخ الفاضل أخونا أبو عبد الرحمن أبو عبد الله عبد الرحمن ابن عمر ابن مرعي حفظه الله تعالى، وهي نصائح كما سمعنا وسمعتم جميعا فيها دعوة إلى معنى ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعلمون إخواني في الله ما جاء من الأحاديث بل من الآيات في أهمية لزوم غرز العلماء خصوصا الأكابر منهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: البركة مع أكابركم. وهذه كلمة كثيرا ما نرددها ويرددها الكثير من إخواننا، بل وربما صارت من الأصول التي يتميز بها أهل السنة والجماعة من غيرهم من أهل الدعوات الباطلة والطرق المنحرفة. ولكن وللأسف ربما عند تحقيق الحق نجد أن من ابتلي بما يخالف هواه فيها ربما لم يحقق الحق فيها. وهنا أدعو نفسي وجميع إخواني إلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى في الاستقامة على هذا الدين جملة وتفصيلا. والله جل وعلا يقول كما سمعتم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إن من لوازم الإيمان بإيمان السلف بمثل إيمان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم هو الهداية، أن نؤمن بمثل إيمانهم في العقيدة، أن نؤمن بمثل إيمانهم في العبادة، أن نؤمن بمثل إيمانهم في المعاملة، أن نؤمن بمثل إيمانهم في أخلاقنا وسلوكنا وآدابنا، أن نؤمن بمثل إيمانهم كذلك في أدب الخلاف بيننا وفي أسلوب التحاور، وهكذا كذلك في تحقيق الحق فيما يجب أن يكون عليه المسلم. والله لا ينجي إلا الصدق، والله لا ينجي إلا الصدق، والله لا ينجي إلا الصدق. والله جل وعلا يقول: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لنحذر جميعا إخواني في الله أن نتلاعب بما علمنا من دين الله جل وعلا وما علمنا من ثوابت هذا الدين وأصوله، وما علمنا من الحقائق الشرعية والثوابت الظاهرة على حساب شيء من أهوائنا أو على حساب شيء من شهواتنا أو على حساب حظوظ وأشياء أخرى الله جل وعلا يحاسبنا عليها يوم القيامة. ينبغي أن نتقي الله جل وعلا في الصدق في العمل بهذا الدين ظاهرا وباطنا، فإن فعلنا ذلك تحققت لنا الهداية التامة، ومتى لم نفعل ذلك ابتلانا الله جل وعلا بذنوبنا ومعاصينا، وأول ذلك الشقاق كما سمعنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إن أول عقوبة وأعظم عقوبة يعاقب بها من لم يستقم استقامة صحيحة الشقاق والفرقة. وهذا هو معنى قول أهل السنة أنهم أهل السنة والجماعة، وضدهم ومخالفهم أهل الفرقة. أهل الفرقة لماذا؟ لأنهم لم يجتمعوا على الكتاب والسنة بحق وصدق. فالحذر الحذر إخواني في الله في أمر الاستجابة لله جل وعلا في جميع ما دعانا إليه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. وهكذا كذلك ينبغي أن نعلم إخواني في الله أن من فضل الله عز وجل على أهل هذه الدعوة المباركة أن جعل لها علماء من أكابر أهل العلم، علموا بالإمامة والهداية، وعلموا بغزارة العلم والرسوخ فيه، وعلموا بالخبرة، وعلموا بكبر السن، وكلها صفات وخصال توجب الإيصال إلى الحق، وضدها صفات وخصال توجب وتستلزم البعد عن الحق. فمن فضل الله عز وجل علينا أن جعل لنا أمثال هؤلاء العلماء الذين سمعنا لبعض كلماتهم في هذه الجلسة المباركة وهذا اللقاء الطيب. فينبغي علينا أن نأخذ بغرزهم وأن نستنى بسنتهم كما أمرنا في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر من الشقاق والخلاف والخروج عن طريقتهم وعن مسابقتهم. الحذر من ذلك، فإن عاقبة ذلك السوء في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن ذلك أن تخالف أمر الله في الاستجابة إلى ما أمرك الله بالاستجابة إليه، وهو يقول سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واعلموا كما سمعتم أن من أعظم ما ينبغي أن يحافظ عليه أهل هذه الدعوة المباركة أمر الاجتماع على الحق والهدى، وأمر الألفة التي ينبغي أن يعتني بها أهل هذه الدعوة المباركة. ولا يعجز أحد أن يستبد برأيه وأن يعرض عن إخوانه وأن يشق طريقه بما يحب ويهوى وما ينتصف وينتصر لنفسه. لكن هل هذا الذي أمر الله به؟ وهل هذا الذي أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل هذا الذي به ينصر هذا الدين؟ إن الأمر أخي في الله ليس بالتشفي ولا بالتشهي، ولكنه بالاستجابة الصادقة لدين الله جل وعلا جملة وتفصيلا، ولو كان على حساب ما تهوى، ولو كان على شيء تكرهه ولا تحبه، طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وحفاظا على هذا الخير. حرام على رجل عرف ما عرف من دين الله عز وجل ومن ذلك هذا الأمر العظيم ثم هو يشفي غيظه بسقم دينه، يشفي غيظه بسقم دينه. نعم إخواني في الله، حرام على من عرف هذه الأمور العظيمة من أمر هذا الدين ثم هو لا يبالي بنصائح العلماء والكبراء، ويأبى إلا أن يشفي غيظه ولو على حساب سقم دينه، بل ولو على حساب تمزق وتفرق أهل الدعوة الواحدة. وهذا والله مما لا يحبه الله بل يبغضه، وهذا والله مما لا يرضى الله عنه بل يأباه سبحانه وتعالى. فالواجب علينا عباد الله أن نحرص على الاجتماع على الحق والهدى، وأن نغض الطرف عما يطمع به شياطين الجن والإنس من الفرقة، ولو كان ذلك على حساب ما تهواه نفسك. نعم، النفس أمارة بالسوء وتأنف كذلك لما يكون فيه النقص، ولكن المرأة إذا علم أن ذلك في ذات الله سبحانه وتعالى ضحى بالغالي والرخيص والقليل والكثير، كل ذلك ابتغاء وجه الله جل وعلا. واعلم أن من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. وكلمة عظيمة قالها بعض سلفنا أثرت عن ابن عيينة رحمه الله وعن غيره، أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن ابتغى وجه الله ورضاه وسعى إلى ذلك كفاه الله جل وعلا أمر دنياه. فلنحرص عباد الله على الصدق في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، يصلح الله جل وعلا شؤوننا وأمورنا وديننا ودنيانا. وأخيرا، سمعتم نصائح عديدة وهكذا حكم كثيرة، فينبغي علينا كما سمعنا ليس فقط أن يكون همنا هو حضورنا وسماعنا، بقدر ما يكون همنا هو العمل بهذا العلم الذي صار حجة علينا بعد إذ سمعناه، صار حجة علينا بعد إذ سمعناه. فالعلم أخي في الله حجة عليك إذ بلغك، واعلم أن أناسا يعذبون يوم القيامة بعلم بلغهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعملوا به. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه. والناس يتفاوتون في العلم، فإن كان يعذب على علم كثير فكذلك يعذب على علم قليل، وكل إنسان بحسب ما حمل من العلم. وأختم بشكر الحضور جميعا على هذا الإنصات وكذلك الحرص في مثل هذه المجالس المباركة، فشكر الله عز وجل لهم سعيهم وجعل ذلك بميزان حسناتهم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. وأنبه إلى محاضرة الغد وبعدها للشيخ الفاضل أبي عبد الله عبد الرحمن بن عمر بن مرعي حفظه الله، فستكون في يوم غد إن شاء الله في مدينة مكلا كلمة العصر في مسجد السنة، والمحاضرة بين مغرب وعشاء في مسجد الروضة، وبعد غد تكون الكلمة في العصر في مسجد السنة والجامع في المقد، في مسجد السنة في المقد، وإن شاء الله المحاضرة بين مغرب وعشاء في الديس الشرقية. طيب، وما بعده يعلن عنه في وقته إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.